الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، أريد منكم قبل أن تحضروا مجلسا من مجالس الذكر أن تستحضروا الأجر العظيم الذي كتبه الله عز وجل للذين يحضرون مجالس الذكر. فأولا، يكتب لك أجر الحاج. ثانيا، يكتب لك أجر المجاهد في سبيل الله. ثالثا، أنها تعتبر من رياض الجنة. رابعا، أنها سبيل في دخول الجنة. خامسا، تتنزل عليك السكينة. سادسا، تخشاك الرحمة. سابعا، تحفك الملائكة. ثامنا، يذكرك الله في من عنده. تاسعا، تبدل سيئاتك إلى حسنات. عاشرا، يباهي بك الله الملائكة. الحادي عشر، تكون على منابر من نور يوم القيامة. الثاني عشر، يغبطك الشهداء والنبيون يوم القيامة. فتأملوا أيها الأحبة هذه الأجور العظيمة. لو كان هناك فضل واحد من هذه الفضائل لمجالس الذكر لكان ذلك حافزا للإنسان أن يسعى ويحرص على مجالس الذكر، فكيف وهذه الفضائل مجتمعة في حضور مجالس الذكر؟ وفوق كل هذا، أن الإنسان يتعلم أمور دينه، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يتعلم ويفقه في دين الله. فالإنسان أيها الأحبة ينبغي له أنه إذا سمع أي مجلس من مجالس الذكر في أي مسجد من المساجد يحرص على الحضور حتى ينال هذه الأجور العظيمة. ما يتعلق بفقه الطهارة والصلاة، ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، ومعنى هذه الليلة ما يتعلق برفع اليدين في الصلاة. أيها الأحبة، نذكر بعض النقاط المتعلقة برفع اليدين. أولا، جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة أنه أحيانا كان يرفع يديه مع قول الله أكبر، يعني يقول الله أكبر ويرفع يديه، وأحيانا كان يرفع يديه بعد التكبير، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا كان يرفع يديه ثم يقول الله أكبر مع التكبير، بعد التكبير، قبل التكبير. النقطة الثانية، قال في الحديث: كان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يقبض بينها ولا يبسطها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ممدودة الأصابع باتجاه القبلة، وكانت على الوضع العادي الاعتيادي، ما كان يفرج بين الأصابع هكذا، ولا أنه يضم بين الأصابع هكذا، وإنما كانت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم على الوضع العادي هكذا، الوضع الاعتيادي. الأمر الثالث، النقطة الثالثة أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كان يرفع يديه حذو من كبيه وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون أطراف الأصابع عند الكتفين، وأحيانا كان يرفع حتى تكون أطراف الأصابع عند الأذنين. لذلك من الأخطاء عند بعض الناس أنه يرفع يديه هكذا تصل عند الثديين ولا تصل عند الكتفين، وهذا خطأ. من الأخطاء أن بعض الناس عندما يرفع يديه يلامس بهما أذنيه، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلامس أذنيه. والنقطة الرابعة أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه في أربعة مواضع. جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وفي الحديث الآخر إذا قام من التشهد الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه الأربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عندما تكبر للركوع، لما تقول الله أكبر ترفع يديك، الموضع الثالث عندما ترفع من الركوع عندما تقول سمع الله لمن حمده، الموضع الرابع عندما تقوم من التشهد الأول في صلاة المغرب أو الظهر أو العشاء، الصلاة التي فيها تشهدين، بعد التشهد الأول تقوم ترفع اليدين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إذا قام، وأحيانا كان يرفع يديه وهو جالس. هذا ما يتعلق برفع اليدين في الصلاة. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدناكم أن نذكر في بداية كل درس ضابطا من ضوابط السيرة. من الضوابط في السيرة أن أهل العلم يتساهلون في ذكر السيرة، أي أنهم يتساهلون في النظر في الأسانيد. وباتفاق العلماء أن السيرة أرفع من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بني إسرائيل وقصصهم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يجوز للإنسان أن يحدث عن قصص بني إسرائيل، فإذا كان يجوز للإنسان أن يحدث عن قصص بني إسرائيل فمن باب أولى أنه يجوز له أن يحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عمه، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، لأن عمه كان يدافع عنه وينافح عنه ويحوطه عن المشركين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينصدم بصدمة ثانية وهي وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وذلك بعد مضي 3 أشهر. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، كيف لا وخديجة رضي الله عنها هي المؤنسة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفاكم أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من الغار وقال زملوني زملوني، فلما زملوه وذهب عنه الخوف قال لخديجة خشيت على نفسي، فقالت خديجة تلكم الكلمات المثبتة، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طمأنينة وتثبيت من هذه المرأة الصالحة. لذلك خديجة رضي الله عنها لما توفت وجاءت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الثناء على خديجة رضي الله عنها. فكانت عائشة رضي الله عنها تغار، وهذه طبيعة في النساء. فقالت عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها، يعني خديجة توفت، قد أبدلك الله خيرا منها. ولا تقصد عائشة رضي الله عنها أن تزكي نفسها، ولكن تقصد أمور أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، ولقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآنستني بمالها ونفسها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. لذلك أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الوفاء لخديجة رضي الله عنها. كلما كان تذكر خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليها خيرا، بل إنه كان أحيانا يذبح الشاة ويقطعها قطعا ويرسلها إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها. انظروا أيها الأحبة إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وهي ميتة، وانظروا إلى بعض الناس الذين يخونون أزواجهم وهم أحياء. بعض الرجال للأسف الشديد تجد يكلم النساء وله علاقات محرمة مع النساء وهو متزوج وله أبناء وله بنات، أما تستحي من الله سبحانه وتعالى من هذه العلاقات المحرمة؟ أين الوفاء بالزوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفي بحق خديجة وهي ميتة، فكيف إذا كانت وهي حية؟ بل من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه لم يتزوج عليها في حياتها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على بقية النساء كلهن إلا خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليها، بل إن جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية. وكم نحتاج أيها الأحبة في هذه الأيام أن تكون عندنا أمهات وزوجات مثل خديجة رضي الله عنها. والله كم يفرح الإنسان عندما يجد امرأة مستقيمة وأم تهتم وتخرج أبناء وأجيال ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون في هذه الأيام امرأة تفكر أنها تنجب ولدا يكون كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو يكون كالإمام أحمد أو الإمام الشافعي؟ ولما لا تطمح يكون هذا الطموح عندها، يكون ابنها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يكون شيخ الإسلام في زمانه. فالطموح هذا يكون بصلاح الزوجة. لذلك دائما نوصي معاشر الشباب الذين لم يتزوجوا أن يحرصوا على المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة سعادة في الدنيا قبل الآخرة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام وبشرها بالجنة، فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تأملوا يا أحبة هذا الموقف. خديجة رضي الله عنها في حياتها تأتيها البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة. الله أكبر. وجاء الخلاف أيها الأحبة، من الأفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة، فذهب بعض أهل العلم أن خديجة هي الأفضل، وذهب بعض العلماء أن عائشة رضي الله عنها هي الأفضل، وتوقف بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، فقالوا أن خديجة رضي الله عنها أفضل في بداية الإسلام لمواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتها له، وعائشة رضي الله عنها أفضل بعد انتشار الإسلام، لأن عائشة رضي الله عنها نشرت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستستمر الابتلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه وبعد وفاة زوجته خديجة؟ وأين لجأ؟ وماذا كان ردة الفعل من القوم الذين ذهب إليهم؟ هذا ما سنتدارسه بإذن الله في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.